الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. حفظ النظام الذي يقع الحديث عنه في هذه القاعدة قد يراد منه حرمة الإخلال بالنظام، ومن الواضح حينئذ أنه إن وقع الحديث عن حرمة الإخلال فهو في الحقيقة حديث عن فعل يصدر من فاعل بالاختيار يكون به إخلال إما بنظام الفرد أو بنظام الجماعة. فإذا كان الإخلال إخلالا بنظم الفرد واللي عادة غير ملحوظ في القاعدة أو نظام الجماعة، الحياة الاجتماعية لا نحتاج للقول به إلى دليل خاص أساسا، ذلك أن في هذا تعد على حق الفرد في الإخلال بنظامه الفردي وعلى حق الأفراد في ظرف الاجتماع عليكم السلام في مورد الإخلال بالنظام الاجتماعي لهم. ففي رتبة سابقة هم لهم حق بحفظ هذا الأمر فردا ومجتمعين، فيكون الإخلال بنظامهم تعد على حقوقهم. ومنشأ هذه الحقوق لا شك ولا ريب أنها اشتراع الشارع المقدس، إما بأسلوب مباشر كما في نظام الأحكام الشرعية الكلية أو بأسلوب غير مباشر تشخيصات من له الولاية الشرعية على التشخيص، سواء في حالة وجود دولة شرعية أو في حالة عدم وجود دولة شرعية في الحالة الاستثنائية إذا شخص الحاكم الذي له أهلية التشخيص. فمن الواضح جدا أن أي إخلال في نظامهم الحياتي يلازم تعدي على حقوقهم، والتعدي على حقوقهم لا شك ولا ريب في أنه محرم من المحرمات، لأنه يمثل في الحقيقة عصيانا للزوم احترام حياة وشؤون من لهم حق احترام حياتهم وشؤونهم. وهذا في الحقيقة يا إخوان من الصعب أن نعبر عنه بأنه استنباط حكم شرعي، هذا في الحقيقة من مفردات إطاعة حكم شرعي، يعني في سلسلة محلولات الحكم الشرعي، لأنه يحرم علي أن أعمل عملا فيه تعد على حقوق الآخرين، هذا مسلم، فعقلي يحكم بلزوم إطاعة هذا الحكم العظيم كما هو واضح. ولا يحتاج هذا إلى بحث خاص ولا يحتاج إلى دليل خاص أصلا يدل عليه. أما إن قلنا بأنه يجب حفظ النظام للأفراد وللجماعات فهنا المقصود المقصود فعل أمر منا. في البعد الإيجابي يكون مانعا لنظامهم من الاختلال، وهو حتما فعل مقدم لكي لا تضيع حقوقهم، مش لكي لا أضيع حقوقهم، لكي لا تضيع نتيجة ظروف طبيعية، أو لكي لا تضيع نتيجة فعل طرف ثالث مثل كافر أو مسلم باغي ظالم أو إلى ما هناك، أو نتيجة فعلهم هم مثل تشاجر بين الزوجين وإلى ما هنالك. هنا واضح أن القضية من جهة الموضوع تحتاج إلى تدقيق، فإن الموضوع مش واحد أبدا، ومن جهة الدليل على المحمول على الحكم لكل واحد من شعب هذا الموضوع أيضا تحتاج إلى بحث وتدقيق يا إخوان. لا تساق الأمور كلها مساقا واحدا. وهنا تأتي وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في ضمن هذه الدوائر. جيد، أنا طلع من عدة عناوين يا إخوان كخطوط عريضة استقرائية في الحقيقة، لا أدعي حصرا بها. أولا، حفظ نظام الأحكام الشرعية الثابتة في رتبة سابقة بدليلها. توجد أحكام شرعية ثابتة في المجتمع وثابتة بدليل خاص، هي دل عليه، آية دلت، رواية دلت. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، مرة على الصعد الفردية ومرة على الصعد الاجتماعية. حفظ نظام الأحكام الشرعية مرة على مستوى النظرية، يعني إبقاء الشريعة حية فعالة على مستوى النظرية، مرة على مستوى التطبيق. حفظ نظام الأحكام الشرعية مرة في مقابل العصاة، مرة في مقابل الغافلين المقصرين أو القاصرين. هذا عنوان واسع يا إخوان ويتشقق إلى الشقوق. إذا بدنا نحكي عن حفظ النظام بالمعنى الأشمل هيك بدنا نحكي. لا شك ولا ريب أنه يجب الحفاظ على الشريعة المقدسة على مستوى النظري، يعني يجب الحفاظ على الشريعة المقدسة شكلا ومضمونا أصلا على مستوى التنظيم بالمقدار الذي يحصل به الحفظ. يعني يجب مثلا الاجتهاد كفائيا، استنباط الأحكام الشرعية كفائيا، ويجب الدفاع ورد الشبهات عن الدين سواء في العقيدة أو في الفقه أو إلى آخره، وهذا وجوب كفائي. إذا لم يتحقق ممن يحصل به الكفاية، لكن طبعا هذا مش هو اللي يعبر عنه الفقهاء عادة يا أخوان. قاعدة حفظ النظام العام كلها ما يخلينا أصول مفروع عنها، بس ما مبحوثة كنظرية في مكان، أخذها كشذرات من هنا وهناك. أيضا يجب حفظ تطبيق الأحكام الشرعية ضمن ضوابط خاصة على الفرد وعلى الجماعة، وهذا المعبر عنه بنظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. بالمعنى العام الجهاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالمعنى الخاص المسطور في كتب الفقه ككتاب من كتب الرسائل العملية في مقابل بقية الأمور التي فيها الصلاح العام في النظام الديني على مستوى النظرية وتطبيق النظرية. وواضح يا إخوان أنه هنا لا يجب الحفظ على الإطلاق على مستوى التطبيق، بل يجب الحفظ ضمن نطاق ضوابط خاصة مسطورة في يعني الجهاد ضمن ضوابط خاصة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بالمعنى الأخص ضمن ضوابط خاصة، مش واجب حفظ أي حكم شرعي على الإطلاق كيفما كان وبأي ثمن. بل هنا ندخل إلى تفاصيل فقه الجهاد، فقه القضاء، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشريعة في هذه قنن القوانين وضبط الضوابط للحفظ على مستوى الخط العريض في حالات التجاهر بالمعصية أحكام، في حالات عدم التجاهر بالمعصية أحكام، إلى ما هنالك. هنا يوجد جنبتان يا أخوان لا ينبغي الخلط بينهما، جنبة حكم العقل بلزوم إطاعة الأحكام الشرعية في كل شخص توجه إليه حكم شرعي، يعني تحققت فيه شرائط الوجوب أو شرائط الحرمة فتنجز عليه الحكم الشرعي، حكم عقله بهذا، هنا لا يستطيع حكم شرعي لأن هذا حكم عقلي من صغريات قاعدة شكر المنعم. وأخرى لزوم الحفاظ على الأحكام الشرعية المرتبطة بشخص آخر، إما نفس المقصر أو نفس العاصي أو نفس المشتبه، وجوب تعليمه، إرشاده، صده، إلى ما هنالك حبسه في بعض الأمور، جلده في بعض الأمور، إلى ما هنالك، أو منع وقوع الأمر كما في بعض مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمرتبة اليد مثلا. هنا لا شك ولا ريب في أن القضية لا يكفي فيها أصل وجود الحكم الأولي بأن لا يشغب الخمر، بل لا بد من دليل على الحكم الذي يعطيني ولاية عليه في أن أصده بأن أريق الخمر مثلا أو بأن أحبسه أو بأن أضربه أجرعه أقتله في بعض الحالات، كما لو كان يتصدى لقتل نفس محترم ولا يمكن صده إلا بهذا الأسلوب بالتدرج من مرتبة إلى مرتبة ومن درجة إلى درجة في كل مرتبة من المراتب. هذه لا يكفي فيها جعل الحكم الأولي، لابد أن يجعل حكم حاضن لتلك الأحكام الأولية ويخاطب به شخص غير مخاطب بالحكم الأولي. يعني ذاك مخاطب لا تقتل النفس المحترمة، أنا مخاطب فعلا بمنعه من قتل النفس المحترمة. وأكثر هذه الأحكام يا أخوان لا يستقل بها العقل، وإذا استقل العقل بها كما في بعض الدوائر، كما في حب الحياة المحترمة، إنقاذ الغريق، إنقاذ النفس من الهلاك في حالات التعدي وفي حالات الغلط والاشتباه، هذه بلا شك ولا ريب يستقل العقل بها، مش في سلسلة معلومات الحكم الشرعي، في سلسلة علل الحكم الشرعي كما هو واضح نكتشف بقاعدة الملازمة الضابطة. ها؟ لأننا نعلم أن الشارع لا يرضى بتضييع النفوس المحترمة بأي ثمن مثلا، طبعا وإن كان بعض النفوس المحترمة يرضى الشارع بتضييعها بثمن ما، كما في حالات التترس، تترس العدو بالمؤمن قد يتترس بسيد من سادات المؤمنين، لكن لتوقف رد وصد العدو الذي هو أهم من الأشخاص نرمي به دبابة العدو ونقتل هذا المؤمن. وأساسا وقع بحث بينه أنه لازم ندفع ديته ولا مش لازم، أساسا ندفع ديته ولا مش لازم، ولا جملة من فقهاء لا دية له، على السيد أخوي يرحب إلى أنه لا دية له، مرمى هذا البحث قبل بعض الأسابيع. على كل حال فهنا يا أخوان واضح جدا أننا لا دليل لنا يقول على الإطلاق لا عقل ولا نقل بلزوم حفظ نظام الأحكام الشرعية حتى لو كان الأمر يرتبط بفعل الغير، ما فيها كذا إطلاق، بل هي دوائر. حفظ النظرية، حفظ شكل الشريعة، الكتاب، السنة، إلى ما هنا دوائر. على كل حال كل وحدة لها قوانينها، بعضها يبحث عنه في كتاب الاجتهاد والتقليد، بعضها يبحث عنه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بعضها يبحث عنه في الجهاد، بعضه أصلا ما في دليل عليه، مثل حالات حفظ الحكم الشرعي المرتبط فيك إذا حصل تجاوز والله نتيجة مناقشات بينك وبين زوجتك في حالة خلاف. هنا هل يجب حفظ النظام إذا فيما يقض صار من صغيرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وش ضمن إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ما صار بهذا المستوى؟ بقى التشاجر لا يتجاوز فيه الحكم الشرعي ولا يتجاوز الحكم الشرعي، اختلاف طباع. كانت راح تطلع اختلاف طباع. فهنا فعش القضية في تحت هذا العنوان يا اخوان، اذا ما في تجاوز لحقوق ولاحكام شرعيه طباع مختلفه شو تسوي؟ ما فيش حل. وبعد ما افضت الى ارتكاب الحرام مثلا فيما بينهم، بس افضت الى عدم الوئام، ما في دليل لا عقلي ولا نقلي بيقول انه ويجب يحفظ له النظام داخل بيته. وليس الداخل طبعا صعب عادة ما تفضي الى ارتكاب حرام من احدهما، واذا كان عن التفات فيصبح من صغيرات الامر المعروف والنهي عن المنكر. جيد، العنوان الثاني تقريبا صار واضح. طبعا هذا العنوان الاول يا اخوان عادة الفقهاء مش ناظرين لإله لما بيحكوا بقاعدة لزوم حفظ النظام العام، بس هذا مفروع عنه. يقول لك احكام الاجتهاد والتقليد بكتاب الاجتهاد والتقليد، احكام الجهاد بالجهاد، احكام الامر المعروف والنهي عن المنكر بالامر المعروف والنهي عن المنكر. عادة في حفظ النظام العام، وان كان هذا من صلبه بلا شك ولا رأي، لكن لا ينظرون اليه. العنوان الثاني حفظ حياة الافراد، مثل الجاء الغريق، مثل الدفاع عن المظلوم، او حقوقهم شؤونهم، مثل مثلا واحد يسرق مال شخص اخر او يعتدي على اخر بما دون الحياة من امور عادية. هذا العنوان يا اخوان ايضا عند الفقهاء خارج عن قاعدة حفظ النظام العام التي يبحثونها ويستدلون عليها في الموارد، ولكن لا شك ولا ريب ان هذا له ضوابطه ايضا في الشريعة المقدسة، وهذا داخل تحت العنوان السابق، فيش بين التباين، تحت شعبة من شعب العنوان السابق. وفيما عدا، فيما عدا ما فيه حكم شرعي يرتبط بالآخرين وله منظومة أحكام من قبل أمر المعروف وغيرها، في مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب أنه لا يوجد دليل على لزوم حفظ نظام الأفراد إلا في الموارد التي نعلم أن الشارع لا يرضى بالتضييع على كل حال، كإلجاء الغريق مثلا، إذا علمنا أنه ذو نفس محترمة لا شك ولا ريب أنه يجب علينا أن نجيب. العنوان الثالث التصدي لما هو مقدمة لحفظ حكم شرعي بحيث لولاه لمن حفظ هذا الحكم الشرعي. كيف يعني التصدي مثلا من قبل الطبيبة النسائية لمعالجة النساء، لأنه لولا تصديها لاضطرت المرأة أن تذهب إلى طبيب رجل، ما في غيرها. لزوم تصدي الطبيب لعلاج هذا الإنسان الذي يشرف على الهلاك، وإن كان هذا ينتج يدخل بالسابق. وكذلك كل ما يرتبط بحكم شرعي يحتاج إلى تطبيق، ولا يرتبط تطبيق تطبيقه بخصوص الفرد الذي يبتلى بالواقع، مثل الأطباء وشؤون الطبابة وما كان من هذا القبيل. وهذا مش لحفظ كينونة اجتماعية أو حياة اجتماعية، لا، لحفظ جهة للحكم الشرعي المرتبط بهذه الواقع. ولهذه المرأة ممكن يعالجها رجل ويعالجها بشكل جيد، مثل المرأة وأفضل كمان، لكن الجهة الملحوظة حفظ منظومة تشريعية وأحكام شرعية. الله جعل هذه التشريعات حتى تطبق في المجتمع، وتطبيقها متوقف على أن يبذل أفراد أنفسهم. نفس المريض مش رح فيه يعمل شيء، نفس اللي بدها تولد وتنجب مش رح تقدر تنجب نفسها، تحتاج إلى طبيبة مثلا، تحتاج إلى امرأة متخصصة في الولادة، تحتاج إلى ما هنالك. لا شك ولا ريب في مثل هذه الأمور لحفظ هذا النظام الشرعي، هذا الحكم الشرعي في المجتمع، يجب أن يتصدى من له الأهلية للتنفيذ، بل يجب أن يتصدى من له الأهلية لملء الفراغ بأن يتعلم هذا الفن ويتعلم هذا العلم، لأنه مقدمة يتوقف عليها حفظ هذا النظام الشرعي الذي ثبت من الشارع لزومه في المجتمع. وهذا أيضا من أحكام العقل العملي في باب الطاعة للحكم الشرعي وليس شيئا آخر يا إخوان، كما هو واضح. وهذا داخل بالنظام العام اللي بيذكروه، لكن اللي ما بيذكروه بشكل واضح إذا بعدين رح لخص بكلمتين. العنوان الرابع التصدي لما فيه حفظ الحياة العامة عن الاختلال، مش حكم شرعي مباشر، مش حكم شرعي مباشر مثل قضية والله المرأة لا يجوز لها أن تكشف جسدها أمام الرجل الأجنبي، بل المرأة، بل حفظ الحياة الاجتماعية وكينونة المجتمع متوقفة على هذا الأمر. وهذا بيختب اختلاف الأنظمة، بيختلف اختلاف الأزمنة، بيختلف اختلاف تطور الحياة، مثل تعلم مثلا الصنائع التي يتوقف عليها نظام الحياة العام. هذا مش إنفاذ لحكم شرعي مباشر يا إخوان. إذا أنت قادر على حياة بدائية تقضي كل أمورك بنفسك قضيها، لكن إذا بلغت الحياة من التعقيد في زمن من الأزمنة، في مكان من الأمكنة، في طبيعة من الطبائع، حتى لا ينحذف كيان المؤمنين، كيان المسلمين، بعنوان أول، هذا مش إنفاذ لحكم شرعي خاص في هذه الوقائع، هذا حفظ للكيان. فينا نقول إذا الدولة ما فيها صناعات كافية وما فيها ما أدري بنائين وما فيها مهندسين وما فيها وما فيها وما فيها، فهذه ليست دولة تواكب وتكون دولة ضعيفة، ما ظنت أن يتآكلها خصومها وأعداؤها وإلى ما هنالك، بحيث لولا هذا لحصل مستوى من مستويات الهرج والمرج بالنظام العام، إما بالحياة الاقتصادية أو بالحياة المدنية أو مش عم بحكي عن جوانب الرفاهية العالية، لا، أصل الأمر مثل هذه الأمور لا شك ولا ريب يا إخوان أنه مما نعلم بأن الشارع لا يرضى بتركه، ونعلم بلزوم التصدي له، لا بعنوانه بل لأنه ينضوي تحت لواء حفظ الكيان، تحت لواء حفظ الحياة، تحت لواء حفظ الحيثيات والشؤون التي لا بد من حفظها، بحيث لولاها لازم الاختلال في النظام العام للحياة البشرية. فرق بين هذا العنوان والعنوان السابق واضح. العنوان السابق لا، الشريعة تعبدتنا بأن المرأة ما يجوز لها مثلا تكشف نفسها أمام طبيب إلا في حالات الضرورة، فيجب علينا أن نهيئ أن لا تكون ضرورة لهذا قدر الإمكان، وهكذا. طيب، بينما هذا لا، مش حفظ حكم شرعي تعبدي في الشريعة الإسلامية، هذه حيثية موضوعية قد تختلف فيها العصور، قد تكون أمور في عصور أصلا مش ضرورة ولا إلى لزوم، تصبح في عصر آخر ضرورة ولا لزوم، مثل تعلم قوانين السير، مثل تعلم إلى آخره، مثل هذه الأمور لا شك ولا ريب في أنها داخلة في معقد كلام الفقهاء، بل معهم كلام الفقهاء هو في هذا الجانب. وأنه يجب حفظ النظام العام عن الاختلال بكل ما يحتاج إليه هذا النظام العام من حفظ. أقول الدائرة التي يستقل العقل هنا بلزومها هي شو؟ هي لزوم ما لا بد منه في حفظ الكيان، أما ما يزيد على هذا القدر المتيقن طبعا لا يدل عليه لا عقل ولا نقل كما هو واضح. وبالمناسبة هذا العنوان ما بيفرق يا إخوان، وجود معصوم، عدم وجود معصوم، وجود دولة معصومة على رأسها معصوم، وإلى ما هنالك. العنوان الأخير أبجدها، العنوان الخامس، لزوم كل ما هو مقدم لحفظ الكيان، هنا تقريبا صار داخل بنحو من الأنحاء في العناوين السابقة. إذا بدنا نلخص يا إخوان في جملتين، لزوم حفظ النظام العام في محل الباحث وإن كان جوهر البحث أوسع، هو لزوم حفظ نظام الأحكام الشرعية ولزوم حفظ الكيان، بحيث لولا صنع ما نصنعه لاختل نظام الكيان نظام العام. هذه الخلاصة، هذان العنوان. ولا شك ولا ريب أن كل ما كان وظيفة للفار فهذا مش حكم شرعي، هذا حكم عقلي من باب من صغريات قاعدة شكر المنعم ولزوم الطاعة. طرحت سؤال أنا بالأسبوع الماضي. وأما ما عدا ذلك مما يرتبط بأفراد آخرين أو ما يرتبط بلزوم صنع المقدمات التي بها حفظ كيان الأفراد والجماعات المسلمة المؤمنة، فهذا مما يستقل العقل بلزومه، لأننا نعلم أن الشارع المقدس لا يرضى لتضييع نظام كيان المؤمنين والأفراد. من أين؟ لا نعلم، هذا أمر بديهي واضح من كل من له أدنى اطلاع على مذاق الشارع. وسنطلع بالتفصيل أكثر يا إخوان كيف أن كثير من الأحكام الشرعية إنما اشترعها الشارع للحفاظ على هذا الكيان، واللي هي أحكام شرعية أساسية في المجتمع البشري، مثل تحريم الزنا، مثل تحريم اللواط، مثل 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 كثير منها علل بأنه لكي لا يفسد التدبير، لكي ينحفظ الناس، لكي لكي، هذا معنى الحفاظ على الكيان يا إخوان. فإذا قرأت لنا مفردة في زمننا بدونها لا يحافظ على الكيان، أو صنع بدون تعلمها نظام التحويلات المالية أو الأخير لا يحفظ الكيان، وتضيع حقوق المؤمنين وأموال المؤمنين، فلا شك ولا ريب في أنه يجب على من هم أهل ولهم القابلية بأن يتصدوا إلى هذا الأمر كما هو واضح. إذا بلغ الأمر إلى هذا الحد يا إخوان اتضح أن بعض ما يقال له حفظ النظام العام ليس شيئا غير حكم العقل العملي ولزوم الطاعة، وأن جزءا منه يرتبط باستقلال العقل من باب أننا نعلم أن الشارع لا يرضى بتضييع الكيان وحقوق الأفراد والجماعات، بل يلزمني بالحفاظ عليهم وإن لم أكن أنا في مقام التعدي أبدا. وهذا لا يحتاج إلى أدلة خاصة يا إخوان، بل العقل يستقل بهذا الأمر. نعم ربما وجد من هنا وهناك في بعض الكلمات أنه يمكن أن يستدل على هذا الأمر بالأدلة النقلية، وذكرت عدة روايات بعنوان أدلة نقلية، وربما البعض حاول أن يذكر آيات أيضا. سيأتي إن شاء الله بشكل عابر أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، وأن كل ما توهم دليلا في المقام فهو دليل على أن الشارع في تشريعاته لاحظ وراء حفظ النظام العام، مش أوجب علينا أن نحفظ النظام العام، شرع بهذه الطريقة لي